إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أمرنا الله عز وجل وأمرنا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدعاء عظيم نقوله في كل صلواتنا من فرضها ونفلها، وهو أعظم دعاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله المذكور في سورة الفاتحة في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقوله كل مسلم، كل مصل يقول هذا الدعاء، يدعو الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه أنه يدعو أن يجنبه طرق الضلال وسبل الغواية التي سلكها اليهود والنصارى، وهذا دعاء عظيم. إذا استجاب الله عز وجل للعبد فقد حصل على خير عظيم، وهو سلوك سبيل الهداية وطريق الأنبياء والرسل الذين أنعم الله عز وجل عليهم والصالحين من عباده والمؤمنين الذين قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كلنا يدعو بهذا الدعاء، وكل مصل يدعو بهذا الدعاء، ولكن ما أكثر الذين ينحرفون عن الصراط المستقيم ويضلون عن سواء السبيل ويبتعدون عن المنهج القويم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أحوج المسلم إلى أن يبحث عن الأسباب التي تبعده عن الحق والتي تقوده إلى الباطل والضلال والانحراف، والتي تكون سببا لبعده عن رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا معاشر المؤمنين، فإني ذاكر في هذا المقام جملة من الأسباب التي تكون جملة من الأسباب التي يضل بها كثير من الناس عن دين الله تبارك وتعالى وينحرفون عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الضلال الذي هو الميل عن شريعة الله عز وجل قليلا كان أو كثيرا. الضلال والانحراف الذي حذر منه ربنا جل في علاه وحذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم ترى من العباد من يسيرون على الطريق السوي والصراط المستقيم ولكنهم ربما ينقطعون في طريقهم وينقلبون على أعقابهم وينحرفون بعد هدايتهم ويضلون بعد استقامتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله تبارك وتعالى أن يثبته على دينه وأن يجنبه الفتن وأن يبعده عن الضلال. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من الحور بعد الكور. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الإمام الترمذي وأبي داود وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا ورفع طرفه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين في حديث طويل أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت أن تضلني، لا إله إلا أنت أن تضلني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبته وأن يعينه وأن يسدده. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي حديث علي رضي الله عنه كأنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، رواه مسلم. وفي حديث علي بن عباس عند الترمذي كان يقول عليه الصلاة والسلام: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا، إلى آخر الحديث. ولهذا معاشر المؤمنين، فإن من جملة تلك الأسباب التي يضل بها العباد أولا أن نعلم أن ذلك كله بإرادة الله تبارك وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا نسمع خطباءنا يقولون دائما في خطبهم: فإن نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. وليس ذلك جبرا من الله عز وجل لعباده، وإنما فإن الله عز وجل يعلم من هذا العبد أنه لا يصلح للهداية والاستقامة وأنه لا يريدها ولا يبتغيها، فيشاء الله عز وجل ذلك كونا يكتبه في اللوح المحفوظ ويشاءه كونا ثم يوجده ويخلقه. فالقدر علم الله عز وجل وسره في خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذن كل ذلك بإرادة الله عز وجل، ولكن العبد إن لم يكن صالحا للطاعة وصالحا للاستقامة وصالحا للهداية لا يريد ذلك، يعلم الله عز وجل منه ذلك، فإنه يخلقه ويشاءه كونا، وإلا فإن الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الهداية. يريد الله عز وجل لعباده الاستقامة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويقول سبحانه: ويريد الله أن يتوب عليكم. ومن تلك الأسباب أيضا عدم انشراح الصدر بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه إذا كان العبد ليس منشرحا لدين الله سبحانه وتعالى في كل قول وفعل، فإن هذا ربما يكون سببا لزيغه وسببا لانحرافه وسببا لضلاله، يأخذ من دين الله ما تشتهي نفسه ويرد ما لا يرغب فيه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، فمن انشرح صدره ورضي بدين الله عز وجل في كل قول وفعل سلم من الضلال والانحراف. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومفهوم هذه الآية أنه إن لم يتبع الهدى ولم يرضى بما قسم الله جل وعلا ولم يطمئن قلبه لدين الله سبحانه، فإن ذلك ربما يكون سببا لضلاله وسببا لانحرافه، فينبغي لنا أن نكون منقادين وأن نكون مسلمين وأن نكون منشريح الصدور لدين الله تبارك وتعالى ولكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما ضل من ضل من أهل الكتاب من الأمم الماضية يوم أن أخذوا ما أعجبهم وتركوا ما ظنوا أنه يخالف أهواءهم، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فضلوا عن سواء السبيل. ومن ذلك معاشر المؤمنين من الأسباب العظيمة التي يضل بها كثير من العباد تتبع آراء وآوامر الشيطان التي يمليها على من شاء من العباد وعلى من سولت له نفسه منهم، تتبع أوهامه، تتبع أفكاره، تتبع أقواله، فإن الله عز وجل قد حذر عباده من ذلك في كتابه الكريم في غير ما آية، وبين سبحانه أن الشيطان يغوي العباد ويقف لهم بالمرصاد يدعوهم إلى الغواية ويبعدهم عن الهداية، يرغبهم في الرذائل ويخوفهم من الفضائل، يجعل الطاعة عندهم شاقة والمعصية سهلة يرغبهم فيها ويدعوهم إليها، كما أخبر الله جل وعلا عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال سبحانه وتعالى عنه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هكذا يأمرنا الله عز وجل بالبعد عنه وبالبعد عن طاعته. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بل يقبل العبد على دين الله جل وعلا ويتبتعد عن وساوس الشيطان وعن آرائه وأفكاره وعن كل ما يدعو إليه من الشر حتى يسلم بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الأسباب العظيمة أيضا عدم الانقياد لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمخالفة لطريقة السلف الصالح، فإن ذلك من أوضح علامات الضلال والانحراف ومن أوسع الأبواب التي تقود صاحبها إلى الانحراف عن دين الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله جل وعلا يقول أيضا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالابتعاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم أسباب الانحراف، من أعظم أسباب الضلال، من أعظم أسباب الزيغ. وهكذا الوقوع في المعصية والمبادرة إليها والمداومة عليها والاستمرار فيها، هذا من أعظم أسباب الضلال والانحراف. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فإذا رأيت الرجل ينحرف وإذا رأيته يضل فاعلم أن عنده ذنوب ربما لا يعلمها كثير من الناس فيما بينه وبين الله عز وجل، هي التي كانت سببا في ضلاله وسببا في انحرافه وسببا في زيغه. ولهذا قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإن آثار الذنوب والسيئات تأتي على القلوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة سوداء. قال: فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة سوداء حتى يعلوه الران الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب يا معاشر المؤمنين من أعظم الأسباب التي تبعد العبد عن طاعة الله وعن منهج الله وعن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر على نفسك من الذنوب صغيرها وكبيرها، احذر على نفسك من الخلوات، احذر على نفسك من الذنوب الخفيات التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. روى الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن قوما يعبدون ويدأبون فتعجب بهم فتعجبهم أنفسهم ويعجبون بعبادتهم، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم. يعجب بهم وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقعوا في هذا الذنب وهو العجب مع كثرة العبادة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فاحذر يا عبد الله أن تقع في معصية الله عز وجل، في معصية الله عز وجل. راقب الله سبحانه وتعالى في أقوالك وأفعالك، راقب الله عز وجل في معتقدك، راقب الله عز وجل في معاملتك، راقب الله عز وجل في كل ما تأتي وتذر. فإن الذنوب تحيط بصاحبها حتى توقعه اليوم أو غدا أو بعد غد، وهي من أعظم الأسباب التي تبعد العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومن هذه الذنوب الكبر، فإن الله عز وجل ذكر هذا الذنب وأنه من أعظم الصوارف عن الحق ومن أعظم الأسمام في الضلال والانحراف. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الكبر على الحق، الكبر على الخلق، هذا الذنب الذي طرد الله عز وجل بسببه إبليس من الجنة وصار من المحرومين، هذا الذنب الذي ربما يورث صاحبه نارا تلظى ويكون سببا لحرمانه من جنة عرضها السماوات والأرض. يصرف عن الحق، يرى الباطل حقا والحق باطلا والهداية ضلالا والضلالة هداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، ومن تلك الأسباب في ضلال كثير من العباد وانحرافهم عن جادة الصواب وعن المنهج القويم الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اتباع الهوى، عدم تحكيم الشريعة الغراء في القول والفعل واتباع الهوى، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تأخذ العبد يمنة ويسرة، يقدم هوى ورغبات نفسه وشهواتها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيضل. قال الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. لما اتخذ الهوى إلها يعبده ويقدمه على دين الله عز وجل وعلى شرعه سبحانه وتعالى، عاقبه الله تبارك وتعالى فصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فاحذر يا أيها المسلم أن تقدم هواك على شرع الله تبارك وتعالى. وإن كنت ترى أن بعض الأدلة فيها من المشقة فهذا كله من الشيطان، وإلا فدين الله عز وجل أرحم بنا وأسلم لنا، فالله عز وجل أحكم الحاكمين، وهو الذي شرع هذا الدين، وهو الذي أنزل هذا القرآن، وهو الذي بعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هو أعلم بمصالح العباد وأعلم بمنافعهم وأعلم بما يضرهم. ومن رحمته سبحانه أن شرع لنا هذا الدين الذي جعل فيه من التيسير، والذي جعل فيه من الرحمة، والذي جعل فيه من التزكية، والذي جعل فيه من الصلاة، والذي جعل فيه من السعادة، والذي جعل فيه من الطمأنينة. فإن ظننت أن في دين الله عز وجل مشاق وأثقال وأحمال فإنما هذا من تسويل الشيطان، فإياك أن تقدم الهوى على الهدى فتضل عن سواء السبيل وتنحرف عن الصراط المستقيم. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك الأسباب أيضا مجالسة السيئين ومجالسة الطائحين المنحرفين الضالين، هذا من أعظم الأسباب. فكم من رجل ضل عن دين الله عز وجل بسبب جلسائه، كم من رجل ترك القرآن بسبب الجلساء، كم من رجل ترك المساجد بسبب الجلساء، كم من رجل انحرف عن العقيدة السلفية بسبب الجلساء، كم من رجل كفر بالله عز وجل بسبب الجلساء. ولهذا حذرنا الله عز وجل من ذلك في كتابه الكريم في غير ما آية، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته في عشرات الأحاديث من مجالسة السيئين الذين يضرون العبد في دينه ومنهجه وأخلاقه وعبادته ومعاملته. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامي كحامل المسك ونافخ الكير. فأما حامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وأمر الله عز وجل نبيه، وهو أمر له لسائر الأمة، بمجالسة الصالحين ومجالسة الأخيار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكم من أناس انحرفوا عن المنهج السلفي بمجالسة أهل البدع والأهواء. كم من أناس تركوا الخير الذي كانوا عليه لما جالسوا أهل الدنيا. كم من أناس تركوا العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأنهم جالسوا أهل الكسل، وجالسوا أهل البطالة، وجالسوا أهل المعاصي، وجالسوا أهل السيئات. فاحذر يا عبد الله، اتخذ الصالحين جلساء يدلونك على الخير، ويشدون من أزرك، ويعينونك، ويأمرونك بالمعروف، وينهونك عن المنكر. هذه الطريق تحتاج فيها إلى مجالسة الأخيار والتشمث بهم، فيعينونك وتعينهم، وينصحونك وتنصح لهم، ويأمرونك وتأمرهم، ويشد بعضنا أزر بعض. هذا من أعظم الأسباب، هذا من أشد الأسباب على كثير من الأخيار الذي أخذهم إلى الأضرار وأبعدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضا معاشر المؤمنين اتباع أهل الضلال من علماء السوء ومن علماء الانحراف الذين يدلون على الضلالة ويبعدون عن الهداية، يرشدون إلى الغواية ويحذرون من السنة ومن طريقها ومن منهجها، وربما عندهم من الشبهات الكثيرة، فكم يضلون وكم ينحرفون وكم يبعدون كثيرا من العباد عن دين الله عز وجل، كما أخبر الله في كتابه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ما ضل من ضل في غالب الأحوال إلا بسبب علماء السوء وجلساء الشر، من حرف من انحرف عن الحق والهدى إلا بسبب علماء الضلال. ما فسدت الأخلاق، ما فسدت العقائد، من حرفت المناهج إلا بسبب هؤلاء الأئمة المضلين الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، علماء السوء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري ومسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقمض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. وهل ضل بنو إسرائيل إلا بسبب أحبارهم ورهبانهم؟ أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فتابعهم في ذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما أخبر الله في كتابه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن ذلك يعتبر عبادة لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن ثابت: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فاحذروا يا معاشر المسلمين من علماء الضلال والزيغ والانحراف، وإن ارتقوا المنابر وإن أخذوا المحابر وإن دعوا في المساجد وإن فعلوا ما فعلوا، ما دام أنهم على غير الطريق السوي والصراط المستقيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد: قال علماء السوء وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أفعالهم أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما يقولون حقا لكانوا أول المستجيبين إليه. قال: فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. فاحذر يا أيها المسلم واختر من تجالس، وخذ العلم من مصادره الشرعية، وابتعد عن أهل الضلال والزيغ. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. ويقول أيوب بن أبي تميمة، وهو أيوب بن كيسان، أيوب بن أبي تميمة السختياني العالم العابد الثقة، يقول: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، الذي لا يتخبط يمنة ويسرة ولا يذهب هنا وهناك، ويجعل حياته كلها تجارب، اليوم في هذا الحزب وغدا في هذه الفئة وبعد غد مع هذه الفرقة، يوفق لأهل الحق من أول أمره. هذا من أعظم السعادات، يسلم له تسلم له عقيدته، ويسلم له منهجه، ويسلم له سيره إلى الله تبارك وتعالى. فاحذر من أهل الضلال، ولازم أهل الحق والهدى، لازم أهل الحق والهدى، ولازم أهل العلم، وخذ بنصحهم واسأل عما يشكل عليك. فإن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أيها المؤمنون، ومن أعظم أو من أسباب الضلال والانحراف الطعن في أهل الحق ومجانبة طريقهم والوقوع في أعراضهم. هذا من أوضح علامات الضلال والانحراف. فإذا رأيت الرجل يتنكر لأهل الحق فاعلم أنه قد سلك سبيل الضلال واتخذ طريقا مخالفة لطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قاله هو وغيره من أهل العلم من السلف رحمهم الله. ويقول الإمام أحمد وغيره من أهل السنة، قال: إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. فالذي يقع في أهل الحق ويطعن فيهم ويشوه طريقتهم ويخالفهم ويدعو إلى غير ذلك، هذا قد سلك سبيل الضلال وسلك سبيل الانحراف وسلك طريقا تبعده عنهم وعن الحق الذي جاءوا به والذي دعوا إليه. فالحذر الحذر عباد الله من ذلك كله. وما أكثر السبل، ما أكثر السبل وما أكثر الأسباب التي توقع العباد في الضلال، وإنما هذه بعضها، هذه بعضها. ومن ذلك أيضا عدم العمل بالعلم، عدم التمسك بالسنة، عدم المبادرة إلى الخير، عدم المبادرة إلى العمل الصالح. ما علمت من دين الله عز وجل فاعمل به في نفسك، إياك أن تكون عن بني كبني إسرائيل الذين حملوا التوراة لكنهم ما انتفعوا بها ولا استفادوا منها ولا عملوا بها، فضلوا وانحرفوا وزاغوا. ولهذا قال الله جل وعلا: عنه في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فإنه ما يضل من ضل وينحرف من انحرف إلا لما كان وعاء ليس صالحا لطاعة الله ولا لعبادة الله ولا للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليظهر أثر الدين وأثر العلم عليك في عبادتك، في أخلاقك، في منهجك، في سيرك، في معاملتك فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. فإن من أعرض عن العلم، عن العمل بالعلم، سلب منه الخير وذهبت عنه الهدى. أولم تسمع قول الله جل وعلا حين ذكر ذلك الرجل من بني إسرائيل؟ فقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أعطاه الله عز وجل آياته، وأنت ما الذي قد أعطاك؟ وما الذي قد حصلت عليه؟ أعطاه الله عز وجل آياته لكنه انسلخ منها، لم يقم بها حق القيام، لم يدع إليها، لم يعمل بها، لم يطبقها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآية. شبهه الله عز وجل بالكلب. وفي آية الأحبار شبه الله عز وجل شبه أولئك بالحمير الذين يحملون الأسفار على ظهورهم ثم لا يعملون بها. ومن الأسباب أيضا معاشر المؤمنين التي تضل كثيرا من العباد عن الصواب وتبعدهم عن دين الله عز وجل: الإقبال على الدنيا والمنافسة عليها والمصارعة من أجلها على حساب دين الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الله في الآية في قصة هذا الرجل قال: وأخلد إلى الأرض. فكان هذا من أعظم الأسباب التي أضلته وكانت سببا في انحرافه. جاء من حديث أبي الدرداء في السنة لابن أبي عاصم وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه وهم يتذاكرون الفقر ويتخوفونه، فقال: الفقر تخافون؟ فوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي. الحذر الحذر يا معشر أهل السنة، الحذر الحذر من الدنيا والتكالب عليها. كم من إخوان لنا فقدناهم في مجالس العلم وفي مجالس الذكر وفي حلق العلم بسبب الدنيا أخذتهم ذات اليمين وذات الشمال. احذر يا عبد الله أن تكون هذه الدنيا سببا لبعدك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي من حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وعند الترمذي من حديث كعب بن عياض قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وفي مسند الإمام أحمد وابن أبي عاصم من حديث أبي برزة وصححه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام وهو عن أبي هريرة: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الغنى. والفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الغنى. يقول هذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ربما كانوا لا يجدون إلا التمر والماء، لا يجدون إلا الشيء اليسير، ومع ذلك يخاف عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدنيا التي تبعدهم يمنة ويسرى وتصرفهم عن دين الله جل وعلا. الدنيا كم فرقت هذه الدنيا بين أخ وأخيه، الدنيا كم جعلت أناسا يرتكبون المحرمات، فذاك يقتل من أجل الدنيا، وذاك يسرق من أجل الدنيا، وذاك يتحزب من أجل الدنيا، وذاك يرتشي من أجل الدنيا، وذاك يرتكب الفواحش من أجل الدنيا والمال، وذاك يترك الصلاة من أجل الدنيا، وذاك وذاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا معاشر المسلمين من أسباب الضلال والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى، ولنسعى جميعا إلى أسباب الهداية وأسباب الصلاح وأسباب الاستقامة حتى نلقى الله عز وجل ونحن على دينه. أو ما سمعت الله سبحانه وتعالى وهو يقول لنا في تلك الآية التي كان يكررها نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي لازموا تقوى الله ولازموا دين الإسلام إلى أن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. وهذه أعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها من شاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم كرامة دوام الاستقامة. ليست العمرة أن تستقيم سنة، أن تستقيم سنة أو سنتين أو عشرا أو عشرين، ولكن العبرة أن تموت على دين الله عز وجل وعلى سنة رسول الله وعلى المنهج السلفي الصحيح الذي كان عليه المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، أسباب الضلال والانحراف كثيرة، وهذه بعضها. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا سبل الردى سبحانه وتعالى. ثم إذا كان هناك وقت فإن شاء الله يتفضل أخونا الشيخ أحمد ويكمل ما بقي من الوقت. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.